راى الله ورسوله وله مكاشفات التصرفات، وكشف الله عليه من العلم والبصيره والتصرفات الموافقه للشرع.
وفيكم من اولياء الله المتقين من له لسان صدق في العالمين، فان قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم مثل الملقب بشيخ الاسلام ابي الحسن علي بن احمد بن يوسف القرشي الهكاري، وبعده الشيخ العارف القدوه عدي بن مسافر الاموي، ومن سلك سبيلهما فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنه ما عظم الله به اقدارهم ورفع به منارهم.
نعم، يقول ان في علي بن مسافر وجماعه فيهم اولياء الله متقين يتقون الله ويخشونه، فهم مؤمنون متقون يؤدون الواجبات ويتركون المحرمات. فيهم من له لسان صدق في العالمين، يعني فأثنى عليه عباد الله لصلاحه وتقواه. قال فإن قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم، مشايخ هذه الطائفة عبد المتاز مثل الملقب بالشيخ الإسلام بن الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري، وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي، ومن سلك سبيلهما فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم ورفع منازلهم. هذا يدل على أنهم فيهم خير كثير، هم يعظمون السنة، فلذلك عظم الله أقدارهم ورفع منازلهم. نعم.
والشيخ عدي قدس الله روحه كان من أفاضل عباد الله الصالحين وأكابر المشايخ المتبعين، وله من الأحوال الزكية والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة بذلك، وله في الأمة صيت مشهور ولسان صدق مذكور، وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشايخ الذين سلك سبيلهم كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن
عبد الواحد
بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي، وكشيخ الإسلام الهكاري ونحوهما.
نعم، هذا سنه من المؤلف على عدي بن مسافر، وأنه من أهل الصلاح والتقوى، وأنه أحوال زكية ومناقب علية، وأنه له ذكر وصيت مشهور رفع الله قدره، وعقيدة عقيدة سليمة لم يحوث فيها عن عقيدة السنة والجماعة. نعم.
وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة، بل كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها والحرص على نشرها ومنابذة من خالفها مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منارهم. وغالب ما يقولونه في أصولها الكبار جيد، مع أن لا بد وأن يوجد في كلامهم
وأن يوجد في كلامهم
وكلام نظرائهم من المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة كأحاديث لا تثبت ومقاييس لا تضطرب ما يعرفه أهل البصيرة.
هذا في بيان المؤلف رحمه الله، لأن هؤلاء المشايخ مثل عدي بن مسافر وأبي الفرج عبد الواحد وغيرهم والشيخ الإسلام الذكاري يقول إنهم في أصول الدين الكبار لم يخرجوا عن أصول السنة والجماعة، ولهم من الترغيب في أصول السنة والدعاء لهما والحرص على نشر السنة ومنابذة أهل البدع مع الدين والفضل والصلاح والعبادة ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منازلهم. وغالب ما يقولونه في أصول الكبار جيد، يعني موافق لأهل السنة والجماعة، لكن قد يوجد في كلامهم شيء بعض المسائل المرجوحة، قد يختارون بعض الأقوال المرجوحة، وقد يستدلون ببعض الحديث الضعيفة كحديث لا تثبت ومقاييس لا تضطرب، وهذه يعني ملحوظات يسيرة يمكن معالجتها، لكن في الجملة هم من السنة والجماعة ويعظمون السنة. أما كون يوجد في اختيار بعض الأقوال الضعيفة أو يستدل بعض الحديث التي لا تثبت هذا غلط، إذا نبه عليه فنبهه. نعم.
وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما المتأخرون من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة والفقه فيهما، ويميزوا بين صحيح الأحاديث وتقييمها وناكث المقاييس وعقيمها، مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغلب الاختلاف والافتراق وحصول العداوة والشقاق.
وهذا من الصفات المصنف رحمه الله أثنى عليهم وبين ما هم عليه من الدين والفضل والصلاح ونقدهما في بيان إحصائهما. ويقول هذا لا يضر كل إنسان عليه بعض الأخطاء بعض الملاحظات اليسيرة تكمل السنة والجماعة ووافق السنة في الأصول الكبار كونه يكون عليه بعض الملاحظات لا يضر ليس المعصوم لا يسقط الرجل لكن الأخطاء تبين توضح وكل أحد يغلط ما في أحد ما يغلط إلا النبي صلى الله عليه وسلم هو معصوم كما قال ذلك كنا كل أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المقالة معناها للإمام مالك رحمه الله قال كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما متأخرون من الأمة المتأخرون الذين لم يحكموا عليه الكتاب والسنة والفقه فيهما ويميزوا بين صحيح الحديث وسقيمها وناسج المقاييس وعقيمها هؤلاء مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغلب الاختلاف والافتراق وحصول العداوة والشقاق. يقول إن الأخطاء تحصل من كل أحد ولا سيما المتأخرون بسبب بعدهم عن أثر النبوة والرسالة وبسبب كونهم لم يحكموا على الكتاب والسنة ولو ميزوا بين الصحيح والسقيم من الحديث. وينضم إلى ذلك غلبة الأهواء وكثرة الآراء والاختلاف والافتراق وحصول العداوة والشقاق. ولذلك يحصل بعض الأخطاء تبين وتبين لأصحابها. نعم.
فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب قوة الجهل والظلم اللذين نعس الله بهما الإنسان في قوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
يعني هذه الأسباب وحصول الاختلاف والافتراق ونحو الأحاديث الضعيفة ونحوها هذه الأسباب توجب للإنسان الجهل والظلم في بعض الأحيان الذين هو أصل الإنسان. أصل الإنسان نعس الله من الإنسان الأصل الإنسان كما قال الله وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم.
فإذا من الله على الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من هذا الضلال. وقد قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
يعني العلم والعدل ينقذ الله به العبد من الضلال. والله سبحانه أقسم في سورة قصيرة أن جنس الإنسان في خسار وهلاك إلا من علم على من آمن ومن بني على العلم وعمل الصالحات وأداء الواجبات وتواصوا بالحق ووجههم إلى الله وتواصوا بالصبر. قال الشافعي في هذه الآية في هذه السورة لو ما أنزل الله على خمس سنة إلا هذه السورة لكفت.
وقد قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
أخبر الله أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الإمامة في الدين تنال بشيئين ما الصبر واليقين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم.
وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات. وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في أقواله وأفعاله وما تركه من قول وعمل ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان. وذلك في دواوين الإسلام المعروفة مثل صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنن مثل سنن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي وموطأ الإمام مالك ومثل المسانيد المعروفة كمثل مسند الإمام أحمد وغيره. ويوجد في كتب التفاسير والمغازي وسائر كتب الحديث جملها وأجزاؤها من الآثار ما يستدل ببعضها على بعض وهذا أمر قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعتنى به حتى حفظ الله الدين على أهله.
ولزم مالك رحمه الله الصلاة والسلام وجماعة يقولون وأنتم أصلحكم الله تعلمون أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذله ويذم مخالفها هي سنة الرسول وهي عامة في كل شيء في أمور الاعتقادات وفي أمور العبادات وسائر أمور الديانات. ويحصل له رضي الله رحمه الله بأن يلزم السنة في الاعتقاد وفي العبادة وفي الديانة. وهذا إنما يعرف معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تكفر الأقوال وفي الأفعال، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من قول وعمل ثم ما كان عليه السابقون أو سلمان أو بإحسان. وأين يوجد هذا؟ قال يوجد هذا في دواوين الإسلام المعروفة، مثل الكتب الستة، صحيح البخاري، مسلم، كتب السنن، سنن أبي داود والنسائي والترمذي، سنن ابن ماجه المؤلف، ومطعم الإمام مالك، والمساجد المعروفة مثل مسجد الإمام أحمد، المعور بالمسانيد وغيره من المسانيد. وكذلك في كتب التفسير، يوجد في كتب التفسير، التفسير ابن جرير، التفسير ابن كثير وغيره، وكتب المغازي مثل سيرة ابن هشام، ومغازي ابن إسحاق، وسائر كتب الحديث جملها وأجزاؤها من الآثار ما يستدل بعضها على بعض. وهذا أمر قد قام الله له من أهل المعرفة فالاعتناء حتى حفظ الله الدين على أهله وهم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحق أهل الحديث، حفظ الله بهم الدين أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، حفظ الله بهم الدين على أهله. نعم.
وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية في أبواب عقائد أهل السنة مثل حماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم في طبقتهم، ومثلها ما بوب عليه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم في كتبهم، ومثل مصنفات أبي بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد وأبي بكر الخلال وأبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصبهاني وأبي بكر الآجري وأبي الحسن الدارقطني وأبي عبد الله بن مندة وأبي القاسم اللالكائي وأبي عبد الله بن بطة وأبي عمر الطلمنكي وأبي نعيم الأصبهاني وأبي بكر البيهقي وأبي ذر الهروي. وإن كان يقع في بعض هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة.
يقول إن السنة حفظت الحمد لله، جمع العلماء حفظ الله بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ بهم الدين، فجمع طرف من العلماء الحديث والآثار المروية في أبواب عقائد أهل السنة والجماعة، ألفوا المؤلفات، ومثل الأئمة الذين جمعوا الأحاديث والآثار محمد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي، ومثلهم ما بوب عليه البخاري في صحيحه. البخاري رحمه الله بوب أبواب والتراجم ظهر فيها فقه العظيم الذي حير العلماء. صحيح البخاري ومن أصح الكتب بعد كتاب الله من الأسانيد، وامتاز بتراجمه الفقهية العظيمة التي حير العلماء حتى قال العلماء إن فقه البخاري في تراجمه. كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم كلهم بوبوا، وكذلك المصنفات الأخرى مثل أبي بكر وعبد الله بن أحمد إلى غيرهم من أهل المعرفة. قد يقع في أحد الضعيفة ولهم عذر في هذا، لأنهم ذكروا الإسلام ولأنهم أرادوا أن يجمعوا ما يوجد في هذا الباب، ولأنه قد يوجد في هذه الحالة الضعيفة ما يشهد لها متابعات الشواهد. نعم.
الأحاديث والموضوع
هذا العنوان بعض الوقت.
نعم. وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر أبواب الاعتقادات وعامة أبواب الدين أحاديث كثيرة تكون مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قسمان: منها ما يكون كلاما باطلا لا يجوز أن يقال فضلا عن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني من الكلام ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض الناس ويكون حقا أو مما يسوغ فيه الاجتهاد أو مذهبا لقائله فيعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث، مثل المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري وجعلها محنة يفرق فيها بين السني والبدعي، وهي مسائل معروفة عمل بعض الكذابين عملها بعض الكذابين وجعل لها إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها من كلامه، وهذا يعلمه من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى.
يعني يقول المؤلف رحمه الله إن بعض الناس قد يروي في الصفات وفي غير الصفات من سائر أبواب الاعتقادات وفي عامة أبواب الدين أحاديث مكذوبة موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يكتب عن الصفات، بعضهم قد يكتب في أبواب الاعتقاد، بعضهم قد يكتب في غيرها، في العبادات، الصلاة، الزكاة، صوم الحج، وهي قتالة هذه التي تروى وهي تكون مخلوبة علينا وحفظنا. القسم الأول لا يكون باطلا، كلام باطل لا يجوز أن يقال فضلا عن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح كذبه وظهوره، مثل ما يضع بعض الناس إن مثل ما يضع بعض الراسل أو قالوا إن أنا علي أنا ميزان العلم وعلي كفتاء وعلي وفاطمة علاقة هو الحسن والحسن خيوطه، جعلوا ميزان وعلاه خيوط وعلاقة بأشياء واضحة وظاهرة. وبعضها قد يكون فيه خطأ، بعضها يكون واضح ولا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يقال فضل عن نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضه يكون بعضها الذين يجعلونها ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام لبعض أو كلام لبعض العلماء، مثل قول بعض الناس حب الوطن من الإيمان وينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قد يقال أنه كلام لبعضهم أو حكمة، مثل الحكمة البعث بيت الداء والحمية رأس الدواء، بعض الناس يقول هذا حديث هذا حكمة ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضه يكون مقاله بعض السلف وبعضه أو بعض العلماء وبعضه يكون حقا أو ما يسوق في الاجتهاد أو مذهبا لبعض الناس، فينسب بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونذكر مثال ذلك المسائل التي وضعها الشيخ ابو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الانصاري وجعلها محنة تفرق فيها بين السن والبدع وهي مسائل معروفة عالمها بعض الكذابين وجعلها اجتهادا ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لم نرى هذه المسائل، كان مالك رحمه الله في زمانه وجدها ويحتمل انها موجوده الان، وهي مسائل وضعها ابو الفرج ونسبها الى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يفرق بها بين السن والبدع.
وهذه المسائل وان كان غالبها موافقا لاصول السنه ففيها ما اذا خالفه الانسان لم يحسن بانه مبتدع، مثل اول نعمه انعم الله بها على عبده،
أول
نعمه انعم بها على عبده، فان هذه المساله فيها نزاع بين اهل السنه، والنزاع فيها لفظي، لان مبناها على ان اللذه التي يعقبها الم هل تسمى نعمه ام لا، وفيها ايضا اشياء مرجوحه، فالواجب ان يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فان السنه هي الحق دون الباطل، وهي الاحاديث الصحيحه دون الموضوعه، فهذا اصل عظيم لاهل الاسلام عموما ولمن يدعي السنه خصوصا.
يعني هذه المسائل التي تكلم فيها المؤلف كثير منها موافق لاصول السنه، ففيها إذا خالف الإنسان لم يحكم بأنه مبتدع، لأن مسألة وإن كان بعضها موافق لأصول السنة إلا أن فيها ما يخالف، فلذلك إذا خالف الإنسان لا يحكم بأنه مبتدع. ومثل مثل أول نعمة أنعم الله بها على عبد ماهي، وهذا مبني على مسألة وهي اللذة التي يعقوها لنا، هل تسمى نعمة أو تسمى نعمة، هذه كلها مسائل. فالواجب على المسلم أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث المكتوب، فإن السنة هي الحق وهي الحديث الصحيحة، والباطل هو الحديث الموضوع، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولما يتعلق بالسنة خصوصا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه.
عندك فصل؟
نعم.
النص عندي ما فيها. نعم. قد تقدم.
وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظهر، إما إفراط فيه وإما تفريط فيه. وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه، قد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه، بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه حتى مرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المارقين منه، فثبت عنه في الصحاح وغيرها من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف وأبي ذر الغفاري وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وغير هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فقاتلوهم.
أينما
لقيتموهم
فاقتلوهم
أو فقاتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: شر قتلى تحت أديم السماء. شر قتيل تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه. وفي رواية: لو يعلم الذين يقاتلونهم ما لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل.
في نسخة سندس
لنكل.
لو يعلم الذين يقاتلون ما زوي لهم نسخة ما زوي لهم. نعم تراجع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا البحث بين المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أن دين الإسلام وسط بين الإفراط والتفريط، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجابي عنه. الغالي هو الذي زاد عن الحد وهو المفرد، والجافي هو الذي نقص وقصر وهو المفرد. لأن الإسلام وسط بين الغالي وبين الجافي. الغالي هو الذي يزيد عن حد ويتجاوز حد الإسلام ما حد له شرعا، والجافي هو المقصر الذي يقصر ولا يؤدي الواجبات. فالغالي مثلا هو الذي يزيد في العبادات، مثلا النصارى غلاه قالوا في عيسى فقالوا انه ابن الله او ثالث ثلاثه، واليهود اخطروا وجفروا فقالوا انه ولد بغي ولد زنا. واهل الاسلام بين الغالي والجافي فقالوا انه عبد الله ورسوله، ليس لا الها ولا ابن اله، فان الله ليس له ولد، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، وليس هو ولد بغي كما يقول اليهود، وانما هو عبد الله ورسوله. تبين بهذا ان الدين الاسلام وسط بين الغالي والجافي. والله تعالى ما امر عباده بامر الا اعترض الشيطان فيه بامرين لا يبالي بايهما بصر، اما افراط فيه واما تفريط فيه. الشيطان يحرص على الانسان، يحرص ان يوقع اما في الافراط او في التفريط. مثلا شخص يرهق نفسه بالعباده ويتكلم ويزيد، مثل قصة الرهط الذين أرادوا أن يزيدوا على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة الله في السر، فقيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وينام بعض الليل، يصلي ويصوم بعض الأيام ويصوم بعض الأيام ويتزوج النساء ويأكل لحم. فقال هؤلاء الرهط: الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له وتقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن ما ندري هل غفر لنا، فلا بد أن نزيد. قال أحدهم: أنا أصلي الليل ما عشت أبدا ولا أنام على فراش. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا لا أتزوج النساء زهدا حتى لا تشغل عن العبادة، حتى لا يشغل الزواج عن العبادة. وقال آخر: لا آكل اللحم. هذا من الغلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ثم أفطر بهم وخطب الناس وقال: أنتم الذي تقول كذا وكذا، ما بل وقوم يقول كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء وأتزوج النساء وأتزوج النساء وأتزوج النساء. هذا غلو. شخص آخر يتساهل في الواجبات يفرد مفرد لا يؤدي الواجبات يترك المحرم هذا مفرد والأول مفرد. والشيطان لا يبالي بأيهما أمر. وجاء في بعض الآثار أن الشيطان يشم القلوب فإن وجد فيه رغبة في العبادة وقوة أوقعه في الإفراط والزيادة وإن رأى فيه تساهلا أوقعه في التفريط والتقسيم. يقول المؤلف رحمه الله وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه قد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه. يعني وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه قد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه. أين جواب إذا؟ وإذا كان الإسلام نعم وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه قد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه. أين إذا جواب إذا؟ ها؟ لا ليس هذا هو الجواب. إذا كان الشيطان الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه قد اعترض الشيطان كثيرا مما ينتسب إليه يحتمل أنه سيأتي الجواب أو أن الجواب مقدر. يعني إذا كان الإسلام الذي هو دين الله قد اعترض الشيطان كثيرا مما ينتسب إليه فغيره من باب أولى في الشرائع والعبادات يعتبرها الشيطان. الشيطان اعترض كثيرا مما ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه حتى هرقوا منه كما يرق السم من الرمية. ومن هم؟ هم الخوارج. الخوارج الخوارج من أعبد الناس رهبان بالليل وسد بالنهار يصلون الليل كله ويصومون وشجعان وهم شجعان في الجهاد أسود أسود في النهار رهبان بالليل. أخرجهم الإسلام إلى إيش؟ أخرجهم الشيطان عن كثير من شرائع الإسلام فكفروا المسلمين بالمعاصي وقالوا من فعل الكبيرة كفر من زنى كفر أو سرق كفر أو شرب الخمر كفر. هذا من إخراج الشيطان لهم. الشيطان اعترضهم وأخرجهم عن شرائع الإسلام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المارقين منه. المارقين منه يعني من الإسلام. من هم؟ خوارج. مارقين عن الخارجين بسرعة خرجنا منه بسرعة أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم حينما ترمي بالسهم تخرج السهم يخرج السهم بسرعة من الرمية فكذلك هؤلاء خرجوا بسرعة من الإسلام. فثبت عنه في الصحاح يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحاح يعني كتب الصحاح كالبخاري صحيح البخاري صحيح مسلم صحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان صدرك الحاكم هذا الصحاح سمى هذا الصحاح المؤلفون وغيرها من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنين وأبي ذر الغفاري وسهل بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وابن مسعود سبعة رضي الله عنه وغير هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج فقال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءته. كيف يحفظ عليكم صلاته؟ يعني انك اذا رايت تعبد كثيرا وتصلي الليل وتنام يعني ما يعني عبادتي قليله بالنسبه اليه لانه يصلون الليل وصيامه مع صيامه اذا رايت يصوم الايام ويصوم الصوم تحفظ صيامه مع صيامه. كيف انا عبادتي بالنسبه لهم إذا كنت صوم الثلاثين والخميس أو الأيام كل بيض أو الأيام البيض تجده يصوم يوم ويفطر يومين أو يصوم يوما ويفطر يوما يزيد فتحقر صيامك مع صيامك. وقراءته مع قراءته كذلك القراءة يقرأ وقتا طويلا في القراءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم. لماذا يقرأ القرآن لا يجاوز حناجرهم؟ ها؟ نعم نعم، لأنهم لا يعملون به ولا يعملون بالسنة التي هي وحي ثاني. لو تدبروا القرآن وتأملوه ما كفروا المسلمين، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، حينما ترمي تأخذ السهم بسرعة. أينما لقيتموهم فاقتلوهم أو فقاتلوهم، فإن في قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية شر قتيل تحت أديب السماء خير قتيل ما قتلوه، يعني قتيلهم مقتولهم شر قتيل، والذي يقتلون خير قتيل، الذي يقتلون هم خير قتيل، والذي يقتل منهم شر قتيل، شر قتيل تحت أديب السماء خير قتيل ما قتلوه. وفي رواية لو يعلم الذين يقاتلونهم ما زوي لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من الأجل والثواب، زوي يعني ما أخفي لهم، لنكروا عن العمل، يعني لا اكتفوا بهذا الأجل. هذه النصوص سجل بها بعض العلماء على تكفير الخوارج، وقالوا ان الخوارج كفار، لان هذه الجنة صريحة في كفرهم، وذلك ان النبي قال يمرقون من الاسلام كما يمرقون من الرمي، والذي يمرق من الشيء خرج منه، فدل على كفرهم. وايضا امر من قتاله، قال اينما لقيتوهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم. ثم ايضا شبههم بعاد، وعاد قوم كفار، قال لئن لقيتهم فإن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، وعاد قومه القوم كفار، فدل على كفرهم. قالوا هذه النصوص دليل على ايش؟ كفرهم. وفي رواية يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. هذه النصوص سج بها بعض العلماء على كفر الخوارج وأنهم كفار، وقالوا ان هذه النصوص صريحه في كفرهم. وذهب الجمهور الى انهم مبتدعه وليسوا كفارا، انهم قالوا مبتدعه وليسوا كفارا، وقالوا انهم متاولون. وفرق بين المتاول والجاحد، فالجاحد والمتاول لا يحصل. وقالوا ان هذه النصوص تدل على فسقهم وبدعتهم ولا تدل على كفرهم. والى هذا ذهب الجمهور. واختار الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله يقول ان هذا هو حكم الصحابة عليه، الصحابة حكموا عليهم بأنهم مبتدعة ولم يحكموا عليهم بالكفر. احتجوا بقول علي رضي الله عنه لما سئل عنهم أكفار هم؟ قال لا، من الكفر فروا. نعم، ولكن القول بتنكيرهم قول قوي، لأن النصوص صريحة في تنكيرهم، وإن كان الجمهور يرون أنهم مبتدعة. نعم.
وهؤلاء لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم هو وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحضيضه على قتالهم، واتفق على قتالهم جميع أئمة المسلمين. جميع أئمة الإسلام.
هؤلاء خرجوا لما خرجوا في خلافة علي رضي الله عنه، قاتلهم أمير المؤمنين علي وقاتلهم الصحابة أخذا بالنصوص، عملا بالنصوص التي فيها الحظ على قتالهم، قاتلوهم مثل ما سبق من الأدلة، فإن في قتلهم أجر لما قتلهم عند الله، فإن لقيتم لا أقتلنهم قتل عاد، واتفق على قتالهم جميعا أئمة الإسلام. نعم.
وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين وخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته من أهل الأهواء المضلة والبدع المخالفة. ولهذا قاتل المسلمون أيضا الرافضة الذين هم شر من هؤلاء، وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم، ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم كافر، ويكفرون من يقول أن الله يرى في الآخرة. ويكفرون من يقول إن الله يرى في الآخرة أو يؤمن بصفات الله وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة، ويكفرون من خالفهم في بدعهم التي هم عليها.
نعم، يقول مؤلفهم كل من صارت جماعة المسلمين وخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته من أهل الأهواء والمرجع يقاتل أيضا مثل الخوارج، يجب قاتلون. ومثل المؤلف رحمه الله قال ولهذا قاتل المسلمون أيضا الرافضة الذين هم شر من هؤلاء. حدث على المؤلف يرى أن الرافضة شر من الخوارج، ثم رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما سألوه عن أبي بكر وعمر، كانوا قبل ذلك يسمون الخشبية لأنهم قاتلون بالخشب ولا يقاتلون بالسيف حتى يأخذ المهدي الذي دخل في السرجال، فما في جهاد بإذن الله حتى يأخذ المهدي الذي دخل في السرجال استمر في العراق 60 و200، إذا خرج يكون جهاد، إلا الآن ما في جهاد ولا في دين ولا كذا ولا عمل بالشريعة. حتى في زمن زيد بن علي، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رجل صالح، سأله الرافضة الخشبية قالوا ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فترحم عليهما ورضى عنهما وقال هما وزيرا جد في رسول الله، لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب من ثلاث علي، ثلاث صالح زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب جد الرافضة عليهما بن أبي طالب. قال ما قال له ما تقول في أبي بكر وعمر رافضة؟ فرحم عليهما وترضى عليهما وقال هما وزيرا جد رسول، فتركوه ورفضوه وقال رفضتموني رفضتموني فسموا من ذلك الوقت الرافضه، وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبيه. فهؤلاء الرافضه يقول مالك حر من الخوارج، ولهذا قاتلهم المسلمون كما قاتل المسلمون الخوارج قاتلوا الرافضه. متى قاتلوهم؟ هم خرجوا او مبداهم خرج في سبع علي رضي الله عنه الذين غلوا في علي هم السبئية سعد الله بسبأ وقالوا إنك أنت الإله أصل علي. قاتلهم علي فلما قالوا أنت الإله أمر بالأحداء والخدود خدت حفر في الأرض وأوجدت نارا فألقاهم فيها وقذفهم فيها، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قبرا، فلما قذفهم في النار قال هذا هو الإله، هذا دعينا هو الإله، فيعذب النار إلا ربنا، هذا لأنه الإله. فزادوا في غلوهم في علي وعبادة الله نعوذ بالله. وقاتلهم المسلمون بعد ذلك في أزمنة متعددة في القرن الثالث الهجري في أيام العبيديين لما استولوا على مصر والمغرب وغيرها، قاتلهم المسلمون. نعم. والمؤلف يقول ولهذا قاتل المسلمون الرافضة الذين هم شر من هؤلاء أيام الخوارج. بين المؤلف رحمه الله مذهب الرافضة ما هو؟ قال وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين، يكفرون أكثر المسلمين يكفرهم الرافضة يرون كفرا، ويكفرون الصحابة مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم، الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان يكفرون ويعتقدون أنهم كفار وأنهم ظلمة وأنهم متصبون وأنهم متصبوا الخلافة وأن الخلافة لعلي بن أبي طالب، لكنهم انتصبوها فولوا لأن الصحابة كفروا عندهم بعد وفاة النبي ثم ارتدوا وولوا أبا بكر زورا وبهتانا وظلما، وأخذوا النصوص التي فيها النص على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ولوا عمر بهتانا وزورا، ثم ولوا عثمان بهتانا وزورا، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول وعلي، يقول فهم مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم كافر، حسن الله يزعمون أنهم مؤمنون ومن سوى الرافضة كفار يكفرون السنة والجماعة، ويكفرون من يقول إن الله يرى في الآخرة، من يقول إن الله يرى في الآخرة يرى الكفار يرى الحوارج أنهم الرافضة أنهم كفار، لأنهم يرون أن هذا تجسيم، لأن الذي لا يرى الذي يرى إنما هو الجسم، كل شيء يرى هو جسم محدود، والله ليس جسم محدود فلا يرى، هذا لا يزعمون. أخيرا سمعتها معتزلة في هذا، وكذلك تكفرون من يؤمن بصفات الله وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة، كل من آمن بصفات الله العلم والقدرة والسمع والبصر أثبت قدرة الله الكاملة وشيئا نافلة تكفره الروافض، ولو تكفرون من خالفهم في بدعهم التي هم عليه، كل من خالفهم في بدعهم تكفروا. نعم.
فإنهم يمسحون القدمين ولا يمسحون على الخف، ويؤخرون الفطور والصلاة إلى طلوع النجم، ويجمعون بين الصلاتين من غير عذر، ويقنتون في الصلوات الخمس، ويحرمون الفقاع وذبائح أهل الكتاب وذبائح من خالفهم من المسلمين.
هذا التعليق على الفقاع ها؟ مش قال عليه
يعني. يقول الفقاع شراب يتخذ من الشعير سمي به لما يعلوه من الزبد،
شراب شراب الشعير
يتخذ من الشعير يسمى به لما يعلوه من الزبد.
نعم. طيب كبر ويحرم الفقاع.
ويحرمون الفقاع وذبائح أهل الكتاب وذبائح من خالفهم من المسلمين لأنهم عندهم كفار، ويقولون على الصحابة رضي الله عنهم أقوالا عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هنا، إلى أشياء أخر فقاتلهم المسلمون بأمر الله ورسوله. فإذا كان على عهد رسول
يقول أن الروافض من عقيدتهم أنهم يمسحون القدمين ولا يمسحون على الكفين، يعني في الوضوء الرافضة إذا توضأوا يغسلون الأعضاء الثلاثة، يغسل العضوين ويمسح العضوين، يغسل الوجه ويغسل اليدين ثم يمسح على الرأس ويمسح على ظهور القدمين. الرجلان ما تغسلان، فالعضوان يغسلان والعضوان يمسحان، العضو الأول الوجه يغسل، العضو الثاني اليدين، وعضوان يمسحان وهما الرأس والرجلين، الرأس والرجلان يمسحان. ويقولون أنه يجب على الإنسان أن يمسح، وأين يمسح؟ على ظهور القدمين كذا، يبل يده بالماء ثم يمسح كما يمسح المرء. وإذا كان عليه خف يجب عليه خلع الخف ومسح ظهور القدمين، ويرون المنع من مسح الخفين. ولهذا يذكر العلماء في عقائدهم يقولون ونرى المسح على الخفين، مقصودهم من ذلك مخالفة الرافضة الذين يعتقدون انه لا يمسح على الخفين. فمن كان عليه خفان عند الرافضة وجب عليه خلع الخفين ومسح ظهور القدمين، ومن كان يده مكشوفتان وجب ان يمسح ظهور القدمين. هذا مثل الرويس يدلون في آية الباعدة سكرات الجر، وامسحوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قراءة. وأهل السنة احتجوا عليهم في آية سكرات النفس وأرجلكم، فإنها معطوفة على أيديكم، امسحوا وجوهكم واغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وأما آية سكرات الجر فأجابوا عنها بجوابين. الجواب الأول أن الآية قراءة الجر محمولة على المسح على الخفين، وقراءة النص محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين. قراءة الجر تحمل على غسل الرجلين المكشوفتين، وقراءة النص تحمل على غسل الرجلين المكشوفتين، وقراءة الجر تحمل على المسح على الخفين، على الرجلين على الخفين إذا كان فيهما خفان. والجواب الثاني التوسع في لفظ امسحوا، يقول وامسحوا بالغسل، حيث يحمل على معناه العام، فإن المسح العام يشمل الغسل ويشمل امرار اليد على العضو مبلولة بالماء، يشمل الإسالة ويشمل الإصابة. والمعنى امسحوا برؤوسكم إصابة، وامسحوا بأرجلكم إسالة وصبا للماء، امسحوا برؤوسكم إصابة بإمرار اليد على العضو مبلولة بالماء، وامسحوا بأرجلكم إسالة وإصابة وصبا للماء. لأن المسح اللغة يطلع على الغسل كما تقول العرب تمسحت للصلاة، والله حضرت عليهم لا،
فهم يمسحون، فإنهم يمسحون على القدمين ولا يمسحون على الخف، ويؤخرون الفطور والصلاة إلى طلوع النجم، يؤخرون صلاة المغرب حتى يطلع النجم، وكذلك الإفطار من الصيام، ويجمعون بين الصلاتين بغير عذر، ويقنطون في الصلاة والخلق كلها، ويحرمون الفقاع وهو شراب الشعير لما يعلوه من الزبد، ويحرمون ذبائح أهل الكتاب، ويحرمون ذبائح من خالفهم من المسلمين لأنهم عندهم كفار يكفرون من خالفهم، ويقولون على الصحابة في أقوال عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هنا، فقاتلهم المسلمون في أمر الله ورسوله.
نعم.
فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة حتى يدعي السنة من ليس من أهلها، بل قد مرق منها وذلك بأسباب.
نعم. يقول إذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادة العظيمة، يقصد من الخوارج. إذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين من انتسب قد انتسب الى الاسلام من مرق منه مع عباده عظيمه
وهم الخوارج انتسبوا إلى الإسلام ومرقوا منه حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فلا يستغرب أن يمرق عن أن يمرق من الإسلام والسنة في هذه الأزمنة المتأخرة. إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصدر الأول زمن النبي الذي هو العصر الذهبي أفضل العصور وجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة والخلفاء الراشدين من يمرق من الإسلام مع عبادة العظيمة، فلا يستغرب فإنه من باب أولى أن يوجد من يمرق من الإسلام في الأزمنة المتأخرة حتى يتبع السنة وليس من أهلها. هذا هو جواب إذا الأولى. جواب إذا الأولى أين هي الذي قلت لكم في أول الكلام؟ إذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه، قد اعترض الشيطان كثيرا من المسلمين حتى أخرجوا عن كثير من شرائعه ولخرج الطوائف من أعبد هذه الأمة وأورائها حتى مرقون. إذا كان مرة ثانية إذا كان على عهد رسول الله من انتسب إليه فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة قد مرق فيعلم. هذا هو جواب إذا الأولى وجواب إذا الثانية. خلاصكم إذا الأولى في قرارة أول بحث، إذا كان الإسلام الذي دون الله أخرج كثيرا من الناس أعاد مرة ثانية قال إذا كان على عهد رسول الله، ثم جاء الجواب إلى الأولى والثانية فيعلم أن المنتسب، هذا جواب إلى الثانية والأولى. واضح الآن؟ يقول مالك رحمه الله إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وهو العصر الذهبي للإسلام وجد من الناس من يخرج من الإسلام ويمرق منه مع عبارة العظيمة فإنه فلا يستغرب أو فإنه قد يوجد من ينتسب إلى الإسلام في الأزمنة المتأخرة من باب أولى، وذلك بأسباب منها
منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إلى قوله وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
قل لكم قل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا، هذه الآية آية المائدة. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم قولها من المسيح ابن مريم إلى رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآية ثم انظر أنى يؤفكون قل يا أهل ثم انظر كيف نبين ثم انظر أنى يؤفكون انظر كيف نبين ثم انظر أنى يؤفكون قل يا نعم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تعلوا في دينكم فاقت كل عند نسخة العلم معي تضيفهم قل قال تعالى قل يا أهل الكتاب لكن في سورة النساء يا أهل الكتاب لا تعلوا في دينكم بدون قل آية النساء بدون قل آية المائدة قل نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وهو حديث صحيح.
يعني يقول مالك رحمه الله إذا كان في زمن الصحابة في زمن الصحابة خرج من الإسلام الخوارج وهم في العصر الذهبي فإنه قد يخرج في العصور المتأخرة بأسباب، ومن هذه الأسباب أولها الغلو في الدين، الغلو الذي ذمه الله قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق إن الحق الغلو هو الزيادة ويزيد في الحد مثل ما زاد النصارى في عيسى حتى جعله إله. فالغلو في الدين قد يخرج الإنسان من الإسلام أعوذ بالله. وكما سجل المؤلف في الآية قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الأولى آية النساء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم بدون قل، والثاني عالة المائدة يقول قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو بقول إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، هو حديث صحيح. نعم سبب الثاني. نعم.
ومنها التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز.
نعم هذا من أسباب الخروج عن الدين التفرق والاختلاف. وما تفرق قل تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نهى سبحانه وتعالى عن التفرق وبين عن الكتاب اختلفوا
بعدما جاءهم العلم بغيا بينهم.
نعم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا بعدما جاءهم العلم بغيا بينهم.
نعم.
ومنها أحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذب عليه باتفاق أهل المعرفة، يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه.
نعم. هذه من أسباب المرق نجيب الحديث المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعها الجاهل فيصدق بها. مثل إيش؟ مثل وضع الوثنيين وضعوا حديث من هذه الحديث، يقولون بعض المشركين اللي يعبدون الأصنام وضعوا حديث كذبوا على الرسول، قال دون الحديث اللي وضعوها لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. قالوا هذا حديث، لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، هذا حديث مكتوب يسمع بعض الجهال فيظن أنه صحيح فيعبد الأحجار. وهو مثال ذلك بعض القبوريين وضعوا حديث على الرسول كذبوا عليه، فقالوا إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. هذا حديث كذب وضعه القبوريون حتى يشجعوا الناس على الشرك ويغروهم بالشرك والعياذ بالله وعبادة القبور. هذا أمثلة لما ذكره المؤلف رحمه الله، إن من الحديث المكذوبة يسمعه الجاهل فيصدق بها فيقع في الشرك. نعم.
وأضل الضلال اتباع الظن والهوى، كما قال الله تعالى في حق من ذمهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
أيضا هذا من أسباب المرق بالجيء اتباع الظن والهوى، اتباع الظن والهوى حتى يقع في الشرك نعوذ بالله، كما ذمهم الله به. نعم.
وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم.
نزه الله نبيه عن داعين مفلكان، قال والنجم إذا هوى قسم من الله يقصد بما شاء مخلوقات سبحانه لا أحد يحسب عليه، بالنجم بالليل بالضحى الشمس، أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله وأسمائه وصفاته. والذي ما ضل صاحبكم يعني محمد وما غوى ليس ضالا ولا غاويا، لان الضال هو الذي لا يعلم كالنصارى واشباحه، والغاوي هو الذي يعلم ولا يعلم بل هو راشد عليه، الراشد هو الذي يعلم ويعلم لو بصير علم وعلم. فالله تعالى نزه نبيه عن الضلال وعن الغوايه، فالضال يعمل بدون علم والغاوي يعلم ولا يعلم. نعم.
فالضال هو الذي لا يعلم الحق والغاوي الذي يتبع هواه.
نعم.
وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس بل هو وحي أوحاه الله إليه فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى.
نعم.
وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد مرق منها وصار من أكبر الظالمين، وهي فصول
هذه أصول الباطل الزائم من أصول الإسلام. والله رحمه الله يريد أن يذكر في هذا الفصل جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف من ينتسب إلى السنة وقد مرق منها وصار من أكبر الظالمين. نعم. وهي فصول، فصل أول. نعم.
الفصل الأول أحاديث رووها في الصفات زائدة على الأحاديث التي في دواوين الإسلام، مما نعلم باليقين القاطع أنها كذب وبهتان بل كفر شنيع.
نعم. هذا الجامع الأول، هذا الأصل من أصول الباطل التي جوامع التي من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ومرق من يهتم بها على حديث الموضوع المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رووها في الصفات زائدة على الحديث التي في دواوين السنة، مما نعلم باليقين القاطع أنها كذب وهتان بل كفر شنيع. الكفر شنيع، ومثل ما سبق مغبري إذا عيستم الأمور فعليكم بأهل القبور، من لو حسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، هذا من أسباب الكفر. ولكن المؤلف هنا قال حديث الصفات رواه زائدة على الحديث يعلم باليقين القاطع أنها كذب بل هي كفر. نعم.
وقد يقولون من أنواع الكفر ما لا يرون فيه حديثا.
نعم.
مثل حديث يروونه أن الله ينزل أن الله
يقولون من أنواع الكفر ما لا يرون فيه حديثا، يعني يرون يقولون أنواع من الكفر وإن كانوا لم يروا في حديث نعم مثل حديث نعم
أن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة، وهذا من أعظم الفضل على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق.
نعم هذا هذا من الحديث هذا الحديث المكتوبة التي هي سبب في وقوع الكفر. يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عشية عرفة الحج على جمل أورق، جمل أورق يعني ليس في أحمر وإنما أورق، يصافح الركبان ويعانق المشاة. تعالى الله عما يقول علوم كبيرة. هؤلاء كفر الذي وضعوا مثل هذا الحديث على الكافر والعياذ بالله تلقف الرب ولم يعهد يقدر حق قدره الله سبحانه وتعالى كما قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي الحديث إن الله تعالى يضع السماوات يوم القيامة يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والماء والسراء على أصبع والماء والسراء والشجر على أصبع والجبال على أصبع والسائر الخلق على أصبع ثم يهز النبي يده فيقول أنا الملك. وفي الحديث الآخر بس السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا تحرزنت بيد أحد وما ينحط أصبع. هذه المخلوقات العظيمة لا تساوي شيء بالنسبة لعظمة الرب. السماوات تسويها بيمين ويضعها على أصبع والأرض كلها على أصبع والماء والسماء على أصبع والشجر على أصبع ترهم على أصبع. بعد ذلك يأتي هذا الخبيث ويضع الحديث ويقول إن الله ينزل يوم القيامة يوم عرفة عشية عرفة على جبل يصافح الركبان ويعانق المشاة. تعالى الله عما يقول ويجعل الرب مستر للمخلوقات ويكون فوقه طبقة وهي السماء وتحته طبقة وهي الأرض. تعالى الله عما يقول العلم الكبير. نعم هذا من الحديث الكفرية التي سبب بالقول. نعم
ولم يروي هذا الحديث أحد من علماء المسلمين أصلا، بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب على أنه مكذوب على رسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا من الحديث المكذوب بالإجماع إجماع المسلمين. نعم ولا يجوز لأحد روايته إلا على وجه البيان بأنه كذب. نعم
وقال أهل العلم كابن قتيبة وغيره هذا وأمثاله إنما وضعه الزنادقة ليشينوا به أهل الحديث.
الزنادقة في الكفار نصاع الكفار في نصاع الكفار. نعم
إنما وضعه الزنادقة الكفار ليشينوا به أهل الحديث ويقولون أنهم يرغون مثل هذا.
زادت مقصودهم من ذلك يدسون مثل هذا الحديث حتى يوصل إلى الحديث حتى يفرح الناس على الحديث ويقول انظروا هل يرغون مثل هذا. نعم
وكذلك حديث آخر فيه أنه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجيج وعليه جبة صوف.
هذا كفر شنيع عظيم. يروي الحديث أن النبي رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجاج وعليه جبة صوف. جعل الله جبة صوف. جعل الله عما يقول. جعلوا الخالق حقير ضعيف فوقه المخلوقات وتحته المخلوقات ويحتاج إلى يلبس شوف الصوف يحتاج إلى شيء من المخلوقات. الله عما يقول علوه كبير. نعوذ بالله. نعم
أو ما يشبه هذا البهتان والافتراء على الله الذي لا يقوله من عرف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا لا يقوله من عرف الله ورسوله أو عمل بالله ورسوله. نعم
وهكذا حديث فيه أن الله يمشي على الأرض فإذا كان موضع خضرة قالوا هذا موضع قدميه ويقرؤون قوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها.
هذا من الحديث هذا المكذوب حديث ثالث ثلاثة حديث أكرم. هذا الحديث الثالث من الحديث المكذوبة يقولون إن الله يمشي على الأرض وإذا وجدت موضع خضرة هذا موضع قدميه. هذا من الله نظر الصوفية يقول كل ما رأيت خضرة في الأرض ألا قد يكون الله في هذا المكان الخضرة. تعالى الله عما يقولون ويقرؤون هذه الآية انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. نعم
هذا أيضا كذب باتفاق العلماء ولم يقل الله فانظر إلى آثار خطى الله وإنما قال آتاي رحمة الله، ورحمته هنا النبات.
فانظر إلى آتاي رحمة الله النبات التي أنبتها البطر، هذه من آتاي. لم يقل إلا فانظر إلى آتاي صلى الله عليه وسلم عما يقولون. نعم.
وهكذا أحاديث في بعضها أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الطواف،
هذا حديث عيسى رابع مخيوط. نعم.
وفي بعضها أنه رآه وهو خارج من مكة، وفي بعضها أنه رآه في بعض سكك المدينة إلى أنواع أخرى.
نعم، كل هذه الحديث مخيوط، رأى ربه في الطواف، رآه خارج من مكة، رآه في بعض سكك المدينة. والصواب أن النبي هو نذر رب حتى ليلة المعراج، والله تعالى لا يرى أحد في الدنيا ولا يستطيع أحد يتحمل رؤية الله. ولهذا قال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم لما سأله أبو ذر هل رأيت ربك يعني ليلة المعراج؟ قال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا، وفي حديث أبي موسى حجابه النور أو النار، لو كشفه لا أحرق السبحات وجه من كان إليه بصره بحرق. لا يستطيع أحد أن يستطيع رؤية الله في الدنيا، لكن الرؤية نعيم لأهل الجنة يعني المؤمنين في الآخرة، أما الدنيا صواب أنه لم يره أحد. وهذا باتفاق العلماء إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم، سلف العلماء أن رأى ربه، أن رأى رب ليلة المعراج على قولين، منهم من قال رأى ربه ومنهم من قال لم يره، رصه أنه لم يره، ومن قال العلماء رآه فالمراد رآه بعيد قلبه، ومن قال الذي يره يعني لم يره بعيد رأه، هذا هو الصواب. نعم.
وكل حديث فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم، هذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم.
وهذه قاعدة، قاعدة كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض وكذب، إنما خلاف برؤيته في السماء ليلة المعراج، هذا الخلاف. وصح القولين أنه لم يره بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه. نعم.
وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدا صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج، فكان ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر علماء السنة يقولون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، وكانت عائشة رضي الله عنها وطائفة معها تنكر ذلك، ولم تروي عائشة رضي الله عنها في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا سألته عن ذلك، ولا نقل في ذلك عن الصديق رضي الله عنه كما يروونه ناس من الجهال أن أباها سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم وقال لعائشة لا، فهذا الحديث كذب باتفاق العلماء.
نعم، يقول مالك رحمه الله كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الأرض هذا كذب بالاتفاق، ما في خلاف، وإنما الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، هل رآها ولا من رآها؟ بعض العلماء تبع عباس قال رآها، وبعض الصحابة كعائشة قالوا لم يره، فقد قال في مسروق لما سألها هل رأى محمد ربه؟ قال فقد قص شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه؟ فكذا. وروي عن عباس أنه رأى ربه، روي عن بعض الصحابة، وروي عن الإمام أحمد قل تعالى وما جعلنا رؤيا في أعوانك إلا فتنة للناس قال رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج، وفي لفظ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه في المعراج. والجمع بين هذا النصوص، الصواب أن النبي لم يره ربه، والجمع بينها أن ما روي عن الصحابة أو عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه رأى ربه فالمراد رآه بقلبه، وما في بعضها أنه رؤية النبي ربه بعينه يعني بعين قلبه، وما ورد من النصوص وعن الصحابة أنه لم يره فالمراد يره بعين رأسه، وبهذا تجتمع النصوص النصوص التي فيها أن الله الذي رأى ربه المراد رآه بعين قلبه، والنصوص التي فيها أنه لم يره لم يره بعين رأسه، وما روي عن الصحابة وعن الأئمة أنه رآه فالمراد رآه بقلبه، وما روي عن الصحابة وعلم أنه لم يره لم يره بعين رأسه، فهذا هو الصواب هو الذي عليه الجماهير. وبعض العلماء يرى أنه رأى بعين رأسه من هذا النووي الشيخ محمد رأي لهذا وقاضي عياض والحراوي، والصواب أنه لم يره كما قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه، لأن رؤية نعيم سخرها الله من الجن، ولأن البشر لا يستطيعون أن يروا الله، ولا يستطيع أحد يستطيع أن يروا، ولأن الحديث فيه أن الله لو كشف الحجاب لا أحرق السمحات وجه جميع الخلق، جميع من كان إليه مصر ومخلق. نعم.
ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره أنه اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
نعم.
هل يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، أو يقال بعين قلبه، أو يقال رآه ولا يقال بعين رأسه ولا بعين قلبه، على ثلاث روايات؟
يعني القاضي أبو يعلى من الحنابلة ذكر الخلاف عن الإمام أحمد في رواية النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث روايات. الرواية الأولى رآه بعين رأسه، الرواية الثانية رآه بعين قلبه، الرواية الثالثة التوقف، لا يقال رآه بعين رأسه ولا يرآه بعين رأسه. وصح الرواية الرواية الثانية أنه رآه بعين قلبه، هذا هو الصح، هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور وتدل عليه النصوص. نعم.
وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال رأيت ربي في صورة كذا وكذا، يروى من طريق ابن عباس ومن طريق أم الفضل أم الطفيل وغيرهما، وفيه أنه وضع يده بين كتفيه حتى وجدت برد أنامله على صدري. هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج، فإن هذا الحديث كان بالمدينة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح ثم خرج إليهم وقال رأيت كذا وكذا، وهو من رواية من لم يصلي خلفه إلا بالمدينة كأم الطفيل وغيرها. والمعراج إنما كان من مكة باتفاق أهل العلم وبنص القرآن والسنة المتواترة، كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
يعني يقول الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، والحديث يسمى حديث اختصام لما لا يعلم. فقال يا محمد بما يختصم فيما يختصم لما لا يعلم، فقلت لا أدري يا رب. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري وعلمت كل شيء. فقال الله بما يختصم لما لا يعلم، فقلت يا رب في الدرجات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله هذا الحديث ليس هو الحديث الذي فيه ليس فيه أن الذي رأى ربه في اليقظة، لأن هذا الحديث النوم الرؤية النوم، والحديث الذي فيها أن النبي لم يرى ربه في اليقظة فرق بينه، وهذا الحديث في المدينة وحديث المعراج في مكة. فيشتبه هذا الحديث في هذا الحديث. المؤلف يقول الحديث رأيت ربي في أحسن صورة، هذا رؤية منامية رؤية في النوم وكان في البديع، والحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه لم ير ربه يعني ليلة المعراج، والمعراج في مكة. فلا يشتبه هذا بهذا يعني. الحديث فيه أن النبي لم ير ربه على ليلة المعراج في مكة، والحديث الذي فيها وهذا الحديث رأيت ربي في أحسن صورة هذا في المدينة، وهي رؤية في المنام في النوم. نعم.
فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة.
نعم، هذا الحديث رؤيا منام في المدينة، حديث من الطفيل نعم،
كما جاء مفسرا في كثير من طرقه أنه كان رؤيا منام.
نعم.
مع أن رؤيا الأنبياء وحي لم يكن رؤيا يقظة كما في ليلة المعراج.
نعم، هذا رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء وحي، ولهذا نفذ إبراهيم الرؤيا المنامية الخليل، رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، فنفذ في اليقظة وقال الله له قد صدقت الرؤيا، لأن الرؤيا لم يكن وحي. نعم.
وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان رؤيا الأنبياء وحي لم يكن رؤيا يقظة كما إيش؟
كما في ليلة المعراج.
خاصة كما في ليلة المعراج. نعم.
كانت الزيادة يقتضيها السياق
بين قوسين، وهي
قلت عن الزيادة يقتضيها السياق.
ما هي بين قوسين؟
كما في.
طيب.
وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه في الأرض.
نعم.
وأن الله لم ينزل له إلى الأرض، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قط حديث فيه أن الله نزل له إلى الأرض، بل الأحاديث الصحيحة أن الله يدنو عشية عرفة، وفي رواية إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
نعم، يقول إن اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعينه في الأرض، هذا بالاتفاق، واتفقوا على أنه لم ير أحد ربه غير النبي صلى الله عليه وسلم في الاتفاق. حتى موسى الكليم أخبر الله في القرآن الكريم أنه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال الله: لن تراني، ما تستطيع. ليش ما يستطيع؟ لماذا ما يستطيع؟ قال موسى الكريم كلمه الله بدون واسطة، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال الله: لن تراني، يعني لن تراني في الدنيا، ما تستطيع ببشريتك الضعيفة، ما تحمل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله للجبل ماذا حصل؟ فدكتك ولم تكن رؤية إلا هو، فخر عظيم. فإذا كان الجبل مع الطلبة ما ثبت رؤية إلا وتدكتك وانهار، فكيف بالضعيف المخلوق الضعيف؟ فإذا ما أحد، اتفق العلماء على أنه لم ير أحد ربه غير النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الأرض، وإنما خلاف في رؤيته في السماء ليلة من المعراج على قوله، ثم قال رآه ثم قال أجره الصبر ولم يره، وهو الذي عليه الجمهور. نعم،
وثبت في الصحيح أن الله يدعو،
يعني اتفق المسلمون على النبي لم ير ربه ليلة من المعراج، وأن الله لم ينزل الأرض بالاتفاق، ولم يرد في هذا الحديث، وكل حديث فيه أن الله نزل له إلى الأرض فهو من الحديث المكذوب. فالحديث الصحيحة في أن الله يدنو عشية عرفة، وفي رواية إلى سماء الدنيا كل حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا الدنو يليق بجلاله وعظمته. وثبت
في الصحيح أن الله يدنو عشية عرفة، وفي رواية إلى سماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني جعثا غبرا ما أراد هؤلاء. وقد روي،
نعم، هذا ثابت أن الله يباهي بهم ويدنو، هذا الدنو يليق بجلاله وعظمته وفوق الأرض لا نعلم كثير الدنو.
وقد روي أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان، إن صح الحديث فإن هذا مما تكلم فيه أهل العلم.
نعم، والصحيح ولا صحيح ضعيف، غير صحيح أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان، وفيه أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لعدد شعر غنم الكلب، لكن حديث ضعيف. وليس نصف شعبان كغيرها من الليالي، لا تقصد في الصلاة ولا يوم هذا الصيام، فهو يتعبد صلي نصف شعبان، ويرى بعضهم من ليلة القدر، وهذا بعض ليلة الخمس في رمضان، بعضهم يصوم يوم الخامس عشر من شعبان فقط، لا ما يشرع، لكن تصوم مع غيره مع يوم الفطر لا بأس.
وكذلك ما روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من حراء تبدى له ربه على كرسي بين السماء والأرض.
نعم، هذا الحديث محفوظ، وأن النبي لما نزل من حراء تبدى له ربه فرآه على كرسي بين السماء والأرض، هذا غلط. نعم،
غلط باتفاق أهل العلم.
نعم،
بل الذي في الصحاح أن الذي تبدى له الملك الذي جاءه بحراء في أول مرة وقال له: اقرأ، فقلت: لست بقارئ.
يعني يقول المؤلف رحمه الله ما جاء في بعض الحديث أن الله تبدأ لنبيه وأن النبي رأى ربه هذا كلمة، لكن الحديث الصحيح أن الذي رآه ليلة في ذلك رأى الملك مع جبريل، رآه في سورة التي خلقه الله عليها جالس على كرسيه بين السماء والأرض، وله 600 جناح كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض. فالذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثة من الحراء رأى جبريل ولم يرى ربه.
فقلت: لست بقارئ، فأخذني،
يعني جاء هذا الملك وهو جبريل فقال: اقرأ. فقال: لست بقارئ، يعني ما أعرف القراءة والكتابة، ليس تأبيا ولا ابتلاعا، ولا ما أعرف القراءة، ما قرأ، ما تعلم القراءة. فأخذه غصة ضمة حتى بلغه الجهد يتحمل أو كان بالرسالة وأعمال الرسالة الفوتي. فقال اقرأ، قال ما أنا بقائد، ليس ابتلاعا، ما أعرف القراءة، ما تعلم، كيف أقرأ وأنا ما أتعلم؟ قال أمي يا رسول، أمي يسجد إلى أمي لا يقرأ ولا يقرأ. قال اقرأ، قال ما أنا بقائد، لست قارئا، ما تعلمت القراءة والكتابة. فضمه حتى بلغ المجهد. يسمع أنا معنى قال يعني امتنع رفض القراءة، لا ما يعرف القراءة، ما تعلم. فعل ذلك ثلاث مرات يتحمل ويتهيأ وقيام بأعباء الرسالة. كمان عليه الصلاة والسلام رعى الغنم، وكل نبي رعى الغنم. قال العلماء الحكمة في ذلك أنه ينتقل من سياسة الغنم إلى سياسة الدول والأمم، إلى سياسة البشر تبريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، وأنا كنت أراها على قراريط لأهل مكة. قال العلماء الحكمة هذا حتى يتمرد تبريد وينتقل من سياسة الغنم ورعايتها إلى سياسة الأمم والدول والشعوب والآدميون. نعم.
فأخذني فغطني حتى بلغ منه الجهد، حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسلني فقال،
ثم أرسلني يعني تركني. نعم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا أول ما نزل عليه من الوحي، اقرأ باسم ربك. والشاهد أن الذي تبدل النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء هو الملك وليس هو الله، لأن الله لا يستطيع أحد الحراء في الدنيا، النبي ولا غيره. نعم.
ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، قال فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض.
هذا بعد ما فتر الوحي، وحي عليه الصلاة والسلام، ثم فتر الوحي ثلاث سنين، ثم جاءه الوحي مرة أخرى فرأى الملك، قال هذا الذي رأيته في حراء في أول البعثة. نعم.
رواه جابر رضي الله عنه في الصحيحين، فأخبر أن الملك الذي جاءه بحراء رآه بين السماء والأرض،
وهو جبريل رآه في حراء النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 40، حبب إليه الخلاء والانفراد عن الناس، فكان يتزوج يأخذ الطعام والشراب ما يكفيه ويأخذ البيت ويذهب إلى غار الحراء، غارة الجبل، يتعبد اليومين والثلاثة، فإذا انتهى ذلك ذهب إلى نبي خليجة وأخذ الطاعة وجعل يتعبد. فجاءه جبريل في هذا المكان، جاءه بالوحي وبالنبوة والرسالة. نعم.
وذكر
ثم فتر الوحي ثلاث سنوات، ثم رجع إلى الوحي مرة أخرى فرأى جبريل فقال هذا الذي رأيته في حراء. نعم.
وذكر أنه رعب منه، فوقع في بعض الروايات الملك. وذكر أنه رعب منه، فوقع في بعض الروايات،
يعني تأخر عن الملك الذي جاءه بحراء أول سنة ولا، ولكن رعب منه يعني خاف منه، رأى جبريل في صورة إلى السلام عليه وسلم جاء فخر صورة عظيمة.
فوقع في بعض الروايات الملك، فظن القاري أنه الملك وأنه الله، وهذا غلط وباطل.
يعني في قرآن الملك الذي جاءه بحراء رآه من السماء والأرض، في بعض رواية الغلط قال فظن أنه ملك، فأخبر أن الملك الذي جاءه بحراء بعض الناس رآه الملك وهو الله، هذا من الغلط التحريف. قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء وجبريل، بعض أصحابه قال فإذا الملك الذي هو الله، لأن يعني الله هو الملك من أسماء الملك القدس، وهذا من الأوهام الشريعة. نعم.
وبالجملة أن كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه في الأرض، وفيه أنه نزل له إلى الأرض، وفيه أن رياض الجنة من خطوات الحق، وفيه أنه وطئ على صخرة بيت المقدس، كل هذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم.
نعم. هذه قاعدة سبيها معلم، قل قاعدة ما هي؟ كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو باطل. كل حديث قاعد كل حديث فيه النبي رأى ربه بعينه في الأرض هذا ما يمكن أحد يرى الله في الأرض. وكذلك وفي الحديث الذي فيه أن الله نزل له إلى الأرض كذب، والحديث الذي فيه أن رياض الجنة من خطوات الحق كذب، والحديث الذي فيه أن وضع على صفحة بيت المقدس كل هذا كذب. نعم.
وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنه متفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت. وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت.
نعم. قل وله كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل الموت فهو كافر، دعواه باطل، لأن العلماء اتفقوا على أنه لا يراه أحد من المؤمنين لا يرى ربه بعين رأسه حتى يموت كما في حديث مسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. نعم.
وكذلك روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى يحذر أمته فتنة الدجال، وبين لهم أن أحدا منهم لن يرى ربه حتى يموت فلا يظنن أحدا.
أيها الأحبة، لم تكتمل مادة هذا الشريط، وبإمكانكم متابعة ما تبقى منها على الشريط الخامس.